الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. لازلنا في كتاب المضاربة وفي أحكامها وفيما يتصل بكيفية الاستفادة من مال المضاربة من قبل الطرفين وهما المالك والعامل. هناك مسألة شرعية حول الشفعة، والشفعة حكم شرعي نتميز به تقريبا، أن إنسانا كانت له دار مشتركة بينه وبين غيره، فذاك الثاني باع نصف الدار الذي كان له، باعه لأجنبي شخص. هذا قال خب هذا منه، أنا أريد أن أقعد في هذا البيت، قد يكون هذا اللي بعت لا ما ناسبني، فأنا أخذ بالشفعة. معنى الشفعة أنه يعطي فلوس نفس المقدار اللي تعامل، يعطي فلوس لهذا الإنسان ويأخذ الدار، يعني هو كأنه بايع بالإجبار، كأنه اشترى بالإجبار باعتبار ذاك شريكة باعه من دون إجازته، فقد يكون ذاك اللي اشتراه غير مناسب للمشاركة مع هذا يضر به. هذه الشفعة لو تصورناها في مال المضاربة فماذا يحدث؟ كيف نصورها في باب المضاربة؟ هكذا، أنه شخص وهو العامل يملك نصف الدار، والنصف الآخر من هذا الدار، من هذه الدار يملكه شخص آخر، واحد من عرض الناس، فهو شنو سوى؟ اجى واشترى النصف الآخر من ذاك الشريك، اشتراه بمال المضاربة، شاف هذا يسوى وإلى قيمته راح اشتراه. لما اشتراه ندم، قال ليش أنا ما اشتريته؟ فهل يجوز له أن يأخذ بالشفعة؟ بمعنى أنه هو اشترى، هو اشترى بس مو من ماله، من مال المضاربة، بس باعتبار مال المضاربة ليس هو، شخص آخر، فيجوز له أن يأخذ بالشفعة. فهنا أيضا هل يستطيع أن يأخذ بالشفعة؟ قالوا بلى، يعني في الواقع هو يجي يدفع الثمن لمال المضاربة، يعني هو يتحمل الثمن ويأخذ الدار، يأخذ نصف الدار الثاني. بس هنا إشكالية راح تحدث، أنه لو كانت هذه الصفقة رابحة، ولو كانت رابحة فجزء من الربح يكون لمن؟ يكون لهذا نفسه، فهل يأخذ الإنسان الشفعة من نفسه؟ هاي شلون صاير؟ استشكلوا، قالوا هذا ما يصير، وبعضهم قالوا لا ما في مشكلة، لأنه هذا ما يأخذ شفعة من نفسه، ذاك تحصيل حاصل إله، البقية يأخذ شفعة به، وإحنا ما عندنا في الشفعة دليل على أنه مثل هذه الشفعة باطلة، عندنا دليل على أن الشفعة إنما تجوز في شريكين اثنين وليس شركاء أكثر من اثنين، هنا مو أكثر من اثنين، وأنه هو صاحب الربح والآخر هو المالك، فهو يأخذ من المالك، ومقدار ما هو يربح بالقضية يكون تحصيل حاصل إله، فما في مشكلة في الشفعة. لكن بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار اللي بينت، الفقهاء طرحوا هذه مسألة الشفعة، وباعتبار أنه مسألة الشفعة تتصل بالربح اللي هو يملك منه. هذه المسألة مو مهمة باعتبار عادة ماكو عندنا فد الشكل موارد، لكن نقرأ المسألة من كتاب عروة الوثقى. يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة. في الواقع العامل هو اللي اشترى، يعني هو اشترى، بس اشترى من شريكه لشريكه الآخر، من شريكه في الدار لشريكه في المضاربة وهو المالك. ولا يجوز العكس، مثلا إذا كانت العكس طبعا ما يجوز، لأنه إذا كانت دار مشتركة بين العامل والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة يجوز له إذا كان قبل ظهور، شوفوا يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة، لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك فالعامل، فللعامل أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه. لكن نحن قلنا حتى مع ظهور الربح، مع تحقق الربح، لأنه ليس هناك دليل على أن هذه الشفعة باطلة، يعني أدلة الشفعة تشمل مثل هذه العملية، مثل هذه الصفقة، جزء من المال اللي هو اشتراه يكون، وهذا يشبه أنه الشريك مات وهو يرثه، يرث قسم من المال، قسم الآخر يأخذه بالشفعة، فإذا هذا ما في مشكلة. وأما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنبي، المالك والأجنبي، فاشترى العامل حصة الأجنبي، ليس للمالك الأخذ بالشفعة لأن الشراء له، فليس له أن يأخذ بالشفعة ما هو له. نفس المشكلة عندنا بالعكس إذا صار، يعني صار المال مشترك بينه بين المالك والأجنبي، فهو في الحقيقة هذا العامل راح اشترى من الأجنبي، اشترى لمن؟ للمالك، اشترك المالك، فهل المالك يأخذ الشفعة من نفسه؟ ما يصير. يعني إنما نحن قلنا الشفعة في الروايات موجودة، دليلها موجود أن لا يصير ضرر على الشريك، وإذا الشفعة إلى هو مشتريه فشلون شاء يأخذ شفعة؟ ماكو داعي، لأنه هو اشترى لنفسه، يعني ولو كان مو هو اشترى، اللي اشترى العامل، بس اشترى للمالك، النصف الأول تحصيل حاصل للمالك، النصف الثاني هم صار للمالك، فيأخذ شفعة ما إلى معنى. هو هذا واضح المسألة، إنما هو نوع من الفذلكة. هناك مسائل من مسألة من رقم 42 إلى رقم 45، مسائل مرتبطة بالعبيد والإماء، باعتبار إحنا هذه المسائل الآن ما موجودة فما نتحدث عنها، وهي طويلة وبها فروع غير واضحة. لكن مسألة اللي وراها وهي المسألة 46، المسألة 46 مرتبطة بالانفساخ أو فسخ عقد المضاربة. أولا نعم نعم صح صح، لذلك ماكو شفعة، احنا قلنا ماكو شفعة، هو هذا السبب قلنا ما في شفعة. بحث الفسخ او انفساخ المضاربة، اساسا المضاربة حسب المشهور بين الفقهاء عقد جائز، يجوز في اي لحظة اي واحد من الطرفين يفسخه، لكن حسب رأي صاحب العروة وآخرين قالوا ممكن يصير هذا العقد عقد جائز وممكن يكون عقد لازم، ولكن لكي يصبح عقدا لازما لازم أن نشترط لزومه في عقد لازم آخر، أو لا أقل نشترط لزومه في نفس العقد. وهذا رأي صاحب العروة، الرأي اللي أعتقد رأي شجاع وخالف المشهور من قبله واتبعه المشهور من بعده، وهو صار مثل فيصل في هذه المسألة. وكثير من هذه الآراء الشجاعة السيد أبداها في كتاب العروة في الواقع في باب المضاربة. المسألة أنه إذا قلنا بأنه هذا عقد جائز، وحتى إذا كان لازم بسبب من الأسباب انفسخ أو فسخنا، الفسخ إلى استحقاقاته، الفسخ إلى استحقاقاته. شلون؟ هذا يمثل فسخ قبل أن يبدأ بالتجارة، بعد أن كمل التجارة، بالنص كل فرع إلى أحكامه. إذا قبل ما يبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم عقدنا، بعد ساعة قال لا ما أريد أنا بعد، إيش كل شيء ما صاير، كل حركة كل تجارة كل شيء ما صاير، في هذه الحالة هل هناك شيء استحقاق؟ قالوا لا، ما في استحقاق، لأنه بالتالي هذا الإنسان اتفقوا على أن يعملوا مع بعض، الآن تفاسخوا. بعض الفقهاء يقولون إذا سبب هذا الفسخ ضررا على أحدهما فلازم يجبر هذا الضرر. مثلا واحد قال للثاني تعال اليوم اشتغل وياي، قال شنو شغلك؟ قال أنا عندي هاي الرقي، جايب حبل رقي تعال بيع لي اياه، الربح نص إلي نص إلك. ذا كان مسكين، كان قاعد على باب الله يريد يروح يشتغل شغلة ثانية، هذا بس ما جاب قاعد على أب رقي، قال لا ما أريدك روح. قال أخو أدري أنا تركت شغل وجيت يمك اليوم، راح من عندي شدي وين راح؟ مثلا هذا إذا المالك فسخ. وأما العامل قد يفسخ، ذا قال ما يخالف أجي، راح أجي شاف صفقة أخرى أربح من هذا، فقال أنا أروح هناك، قال أدري أنا شو أسوي هذا الرقي، هذا اللي بيعه وأنت خليتني محتار شنو؟ قد يصير هناك ضرر. فبعض الفقهاء قالوا هذا الضرر يجب أن يجبر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، ضرر والضرر لازم يجبر حتى لا يكون ضرر. بعض الفقهاء قالوا لا، هذا ما بيجبر. يقولهم ليش؟ يقول أساسا عقد المضاربة عقد المخاطرة، عقد المغامرة منذ البداية. ما دام هذا العامل يدري بأنه هذا المالك في أي لحظة إلى حق أن يفسخ، والعكس كذلك، فهو أقدم على الإضرار بنفسه، هو أقدم على عقد قد يكون فيه ضرر عليه، فإقدامه يسقط حقه. هذا كلامهم هنا. وفي المسألة التالية نحن نقول حقيقة هذا كلام صحيح، لكن بعض الأحيان يصير أضرار غير متوقعة، يعني فشيء اللي الوجدان ما يقبله، الفطرة ما تقبله. هنا أنا الأفضل يراجعون القضاء، إذا القضاء حكم بأنه هذا سبب له مشكلة حقيقية، ذاك هو عاد يقدر في الطريقة يجبر خاطره. أما إذا لا، مع القواعد الشرعية اللي إحنا عندنا، مع القواعد الشرعية عندنا طبعا ما لحق، لأنه هو أقلب على ضرر. لكن بعض الأحيان الواحد يشوف كأنه في نوع من يعني وقد خاب من حمل ظلما لا ظلم اليوم، هذا النوع من الظلم، خصوصا فعامل مسكين يعني على باب الله يسترزق الله ويروح يشتغل، هذا جابه صلب في الساعة ثلاث ساعات بعدين قال له روح، هذا شوية فيها نظر. نعم نعم. هذا نجي عليه بقية البحث. هذا في حالة اللي كل شيء ما صاير. طبعا هذا إذا لم يكن هناك بينهما توافق على أساس أنه اللي فسخ يعطي غرامة. في كثير من العقود عندنا حتى عقود الجائزة أكو نوع من التوافق مسبقا أنه اللي فسخ لازم يعطي مقدار غرامة. هذا إذا كان خطبا طبعا أو كان هذا عرفا. لو كان عرفا كل شيء عرفي والأطراف اعتمد على العرف يصير مثل شرط ضمني، هو عرف لكن باعتبار اعتمادهم عليه يصير مثل شرط ضمني. أما إذا بعد انتهاء المضاربة، المضاربة خلصت، ربما كانت هناك صفقات متتالية، قال له أخذ سيارتي روح درب نجف وتعال، روح بغداد وتعال، راح ورجع يعني صفقة انتهت، اجت صفقة جديدة يعني لازم يقول له هم أخذها وهم روح وتعال بها. الصفقة الأولى انتهت كل شيء انتهى، حسبه والربح ما طلع ربح، طلع ربح الصفقة انتهت بعد ما في مشكلة. هنا بعض الفقهاء أيضا قالوا أنه هذا إذا ما حصل ربح مرة واحدة فلازم أن نعطي له أجرة المثل أو شيء. وهذا كلام العلامة في التذكرة قال، لكن في القواعد ما أشار إليه. ليش؟ والفقية الفقهاء ما وافقوا. ليش؟ لأن أولا كما قلنا عقد المضاربة أساسا قائمة على أساس المخاطرة، أساسا عقد من أول هو أقدم على أساس لو يحصل ربح لو ما يحصل. ثانيا مثل ما العامل خسر المال كم خسر؟ المال كم سيارة راحت لجه وجهتي صفنات، لا حصل ربح ولا هم يحزنون، مو فقط هو خسر هذا مخسر، فشلون احنا نحمل هذا المالك بخسارة هذا ومنحمل العكس؟ ليش؟ ونعم إلا إذا كان هذا عرفا. ومن هنا فسروا كلام العلامة في القواعد، آسف في التذكرة، كلامه فسروا أنه كان هذا عرف، يعني عرف عند الناس العامل يعطوه فشي شد يمينه فشي يعطوه إذا خسرت المضاربة. لكن من الناحية الأولية المضاربة قائمة على أساس هذا، ولذلك يشبهها العلامة الطبطبائي في العروة بالجعالة. الجعالة يعني شنو؟ يعني واحد قال لي يدور على ابني ويلقاه وأعطيه هالمقدار، أعطيه فتشات، راحوا دوروا ما لقوا، يستاهلوا شيء؟ لا، لأنه منذ البداية هم أقدموا على أن يعملوا برجاء الحصول، إذا ما حصلوا ما حصلوا كانت الضرر متوقعا عدم أن يحصل شيء. ونقرأ هنا كلامهم، كان في كلام بعض الإشارة إلى بعض المسائل السابقة نتوقف عندها. قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة، وأنه يجوز لكل واحد منهما الفسخ إذا لم يشترط لزومها في ضمن عقد لازم، بل أو في ضمن عقد أيضا، في ضمن عقدها أيضا. هذا سبق في مسائل، أعتقد السنة الرابعة من هذه السلسلة من المسائل، أن المضاربة عقد جائز وممكن أن نجعلها عقدا لازما، وذلك عبر الاشتراط في عقد لازم الآخر. صاحب العروة قال ما يحتاج، حتى في نفس العقد نقدر نشترط أن تكون المضاربة عقدا لازما. ثم قد يحصل الفسخ من أحدهما، وقد يحصل البطلان والانفساخ لموت أو جنون وتلف مال التجارة بتمامها أو لعدم إمكان التجارة لمانعين أو نحو ذلك. هذا العامل شرخه ودبه بالسجن، المالك منعوه عن التصرف في أمواله لسفه وحيجر أو ما أشبه. يقول في كل الأحوال لازم أن ندرس أنه بعد الفسخ ماذا يحصل، ماذا يحصل بعد الفسخ. فلا بد من التكلم في حكمها من حيث استحقاق العامل للأجرة وعدمه من حيثيات مختلفة. العامل يستاهل لو ما يستاهل، العامل عليه واجب أن العروض والسلع يحولها إلى نقود وأنضاب، هذا السؤال. المال إذا بعيد يجيبه لو لا، كل ما يرتبط بوضع المضاربة بعد الفسخ لازم نتحدث حول هذا. ومن حيث وجوب الجباية عليه، لأنه فلوس موجودة عند الناس بايع الدين ولازم يروح يستلمهن يسترجعهن إذا كان له دين على الناس. ومن حيث وجوب الرد إلى المالك وعدمه وكون الأجرة عليه أو لا، لازم يرد. من يجيب؟ نفترض هذا ما يحول إلى نقود، البضاعة نفسها يوديها بشنو؟ حمل، الحمل على منه، أجرة السيارة على منه. إذن بحوث مرتبطة بك. طبعا مثل هذه البحوث وغيرها على الأكثر مرتبطة إما بالشروط المتفق عليها بينهما وإما بالعرف. عادة هذني أمور عرفية، والعرف ما دامت المضاربة عقد، كانت المضاربة في يوم من الأيام من العقود الشائعة ومن الوسيلة الشبه الوحيدة بعد القرض في تكامل المال والعمل. سابقا كانت الشكل، الآن لا، بعد صارت شركات استثمارية وقابضة وأسهم واختلفت الأمور. فنقول إما أن يكون الفسخ من المالك أو العامل، وأيضا إما أن يكون من قبل الشروع، إما أن يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماته أو بعده بعد ظهور الربح أو بعده في الأثناء أو بعد التمام. هذه شقوق كلها يتحدث عنها، لذلك أنا أمر عليها مرور سريع. قبل القسم بعدها وهكذا. وبيان أحكامها في طي مسائل. فما هي المسائل؟ الأولى، إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل أو يشرع في العمل، ما بدأوا العمل ولا في مقدماتها، مفروض يقول مقدماته أو مقدمات المضاربة، فلا إشكالة ولا شيء له ولا عليه. هنا قلت بعض احتملوا احتمالا أن يكون إذا وقع ضرر على أحدهما أن يجبر من قبل الآخر. نحن قلنا هذا بعيد إلا في حالات نادرة يجب القضاة يحكمون، أما في الحالات العادية باعتبار المضارب أقدم على مثل هذا العمل فلا شيء. وإن كان بعد تمام العمل والإنضاب، العمل خلص، الأموال تحولت إلى نقود، فكذلك يعني كذلك لا شيء بينهما لأن كل شيء انتهى، إذ مع حصول الربح يقتسمانه، ومع عدمه لا شيء للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة. العامل لا يحصل ربح ولا يتحمل خسارة باعتبار العامل عامل، إلا إذا كان هناك شرط على تقاسم الخسارة كما تقاسم الربح. هذا ممكن في المضاربة، يتقاسمان الخسارة كما يتقاسم الربح، إلا أن اشترط المال كونه بينهما على الأقوى من صحة هذا الشرط. وهذا قد سبق أن العلامة الطبطبائي صح هذا الشرط، قال يمكن أن يشترط تقاسم الخسارة كما تقاسم الربح. أما إذا لم يحصل ربح، هو لم يحصل ربح، ما حصل، وربما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح، وهو كما سبق وأن قلنا العلامة الحلي في التذكرة، حيث قال بأنه إذا ما حصل ربح ما صار تجارب بها ربح لازم ندفع فشيل هذا العامل المسكين. ولكن هو العلامة في القواعد ما ذكر هذا الموضوع، مما يدل على أنه إما تنازل عنه أو هذا كان ضمن سياق، هذا شرط كان أو هذا عرف كان ذاك اليوم عبر عنه أي شكل من الأشكال. لماذا العلامة الطباطبائي يقول إذا لم يحصل ربح فلا شيء للعامل؟ لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشيء سوى الربح على فرض حصوله، أساس المضاربة هالشكل. والأساس لما كان هالشكل فمنين يعطي ربح؟ كما في الجعالة، المضاربة من هذه الجهة تشبه الجعالة. هذا كلام العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. ونحن أضفنا إليه فكرة أخرى، وهي أن المالك المسكين هم خسر، يعني خسارة أو عدم الربح ليس فقط منحصرا بالعامل، وإنما المالك والآخر خسر باعتبار ما حصل ربح، استثمر أمواله وتعب وكذا ما حصل شيء. فإذا شلون بس ننظر إلى هذا وما ننظر إلى ذاك؟ كأنه هذا كلام قلت يمكن كان هذا عرف أو شرط أو ما أشبه ذلك. العلامة اللي في التذكرة جاب هذا الكلام ما جاء في كتاب شيء آخر. ويبدو لي، وهذا إن شاء الله ما يكون تجني، أن بعض الأحيان بعض المؤلفين عندنا يكتبون عن غيرهم خصوصا المذاهب الإسلامية ولا يدققون في أنه بعض هذه الفروع ليست ذات دلائل أو براهين قوية. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.